كما وأرحب بسعادة سفير بريطانيا العظمى وممثل جلالة الملكة فيكتوريا في بلادنا سعادة هنري درامون فولف.
شكرا لك يا ملكم خان، يا صديق بريطانيا الأوفى.
كما وأرحب بالميجر جيرالد تالبوت مستشار الكونت سالسبوري رئيس وزراء بريطانيا العظمى والذي يحل على محفلنا ضيفا كريما لأول مرة.
Thank you يا سعادة ناظم الدولة.
من جميل الصدفة أننا نجدك بيننا في طهران يا ملكم خان، فأنت سفير إيران في بريطانيا ولا تفضل مفارقة لندن مهما كانت الظروف.
من حسن حظ الصدر الأعظم أمين السلطان أنني في طهران لمتابعة شؤون صحيفتي وبعض كتبي، فطلب مني أن أعينه في التحضير لرحلة الشاه الجديدة.
أيها السادة، نحن مقبلون على صفقة جديدة مع ناصر الدين شاه.
نعم يا سعادة السفير، لكن شريطة يكون الشاه قادرا على تسديد ما عليه.
هل تعني أن البنك الشاهنشاهي والمعادن تحت سلطتكم غير كافية لسد شاهيتكم سعادة البارون؟
أذكر سعادة البارون رويتر أنه بهذا الامتياز الذي منحه لكم ناصر الدين شاه أصبحت سلطان المال والمعادن في هذه البلاد، طبعا ما عدا معادن الذهب والفضة والمجوهرات.
أشكر لك هذه المتابعة يا جيرالد، ولذا أخشى أن تكبر هذه اللقمة فتعلق في حلقي وتقطع أنفاسي.
هذا إعلان من سعادة البارون بأنه اكتفى ويريد الانسحاب من أي صفقة جديدة مع شاه إيران لصالح أبناء جلدته طبعا.
أحذركم يا أصحاب الفخامة أن أمين السلطان هو العبد المطيع للروس وعينهم في قصر الشاه، إن تراخيتم وماطلتم فسيأخذ بعنان ناصر الدين شاه نحو موسكو ويقنعه بإعطاء امتياز لا يقل عن امتياز البارون رويتر للروس أيضا.
وهل بقي شيء يمنحه الشاه للروس؟
يس يا سعادة البارون، إنها صناعة التمباك.
برافو أيها الميجر، تغمرني السعادة عندما أرى إتقان أبناء جلدتي فنون التجارة.
أخذ امتياز صناعة التمباك والتبغ يعني الاستحواذ على صناعة يعمل فيها خمس الشعب الإيراني، وتزن حمولة صادراتها إلى الدولة العثمانية والهند وأفغانستان 435 طنا سنويا.
ومن تقترحه لينال هذه السعادة يا هنري؟
هذا الإنجليزي النبيل الميجر جيرارد تالبوت.
شكرا لك يا سعادة السفير.
إبرام صفقة كهذه تحتاج إلى عمولة كبيرة لأمين السلطان كي يتغاضى عن أصدقائه الروس.
سأدفع لكل من يساعد في إبرام هذه الصفقة حتى لشخص الشاه. اقتراحي لأمين السلطان هو 50,000 جنيه استرليني.
هذا كثير، يكفيه 40,000 وفي مراحل.
شكرا لنقل هذه التجربة الثمينة يا سعادة البارون.
دون اقتراحك هذا للسطر الأعظم يا سيد تالبوت وسأسلمه له بنفسي.
وسهمك محفوظ عندي يا سعادة ناظم الدولة.
شكرا لك.
السلام على الميرزا رضا.
وعليك السلام يا كريم، كيف حالك؟
لله الحمد.
وكيف حال السوق والبيع والشراء؟
وكيف يمكن أن تكون حال السوق والبلاد رازحة تحت وطأة الامتيازات التي يمنحها الشاه للأجانب؟
ما شاء الله، لم تذهب أموال أمين التجار التي يبذلها من أجل تعليمك سدى، أصبحت تتكلم بوعي وبصيرة.
كل ما عندي هو من فضلي ولطف سيدي أمين التجار، فأنا أعمل عنده وأنام في متجره بالبازار. وهو يدفع لي ما يكفيني وينفق على تحصيلي في مدرسة دار الفنون.
كل ما عندك هو من فضل الله تعالى يا كريم، لكن الحاج أمين التجار هو الوسيلة التي اختارها الله لك.
حمدا لله وشكرا له. أتعلم يا عم رضا أن علة العلل في كل ما تعانيه إيران هو الاستبداد الأسود الذي يفرضه الشاه وأزلامه على الناس؟
كلامك هذا يذكرني بأستاذي ومرادي السيد جمال الدين أسد آبادي.
هو كلامه بالفعل، أنا أقرأ كتبه وما يصلني من مقالاته.
هذا رائع، بارك الله بك يا كريم.
أليس ذلك الشيخ الذي يقترب منا هو الشيخ فضل الله النوري؟
نعم إنه هو.
السلام على مولانا الشيخ فضل الله النوري.
وعليك السلام يا ميرزا رضا أيها الكرماني.
السلام عليك يا مولانا.
وعليك السلام يا بني. ما هي أخبار أستاذك السيد جمال الدين يا ميرزا رضا؟
سمعت أنه في البصرة.
إن بعثت له رسالة فأبلغه سلامي.
سمعا وطاعة يا مولانا، يصل إن شاء الله.
لا تفوتكم صلاة الجماعة خلف الشيخ الأشتياني، وبعد الصلاة سيرتقي الشيخ المنبر ويكلم الناس بأمور مهمة. أبلغوا الجميع بالحضور.
سمعا وطاعة يا شيخ.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
أيها الناس، أيها المؤمنون، ثروات بلدكم مستباحة من قبل الشركات الأجنبية، والسبب هو اقتراض البلاط من الأجانب الأموال لتسديد تكاليف رحلات الشاه إلى بلاد الغرب. وقد بلغني أن الشاه قد سافر مؤخرا إلى بريطانيا حليفته، والسبب الأول في شقاء الأمة الإسلامية في هذا الزمن. وأنا بصفتي ممثل المرجعية العليا سماحة السيد ميرزا محمد حسن الشيرازي حفظه الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أحذر من أن يسبب هذا السفر ضررا آخر على بيت مال المسلمين في إيران، وأن يمنح كافرا آخر امتيازا يستبيح به أموال هذا الشعب ويمسك بزمام عيشه. أحذر الشاه والحكومة من هذا المنبر وبجوار محراب المسجد من ارتكاب أي خيانة جديدة، فعندها سيكون لنا ولهذا الشعب موقف حاسم إن شاء الله.
الله أكبر،
الله أكبر، الله أكبر، الله
أهلاً بملك الملوك، ظل الإله على الأرض، قبلة العالم، ناصر الدين شاه قاجار. أطال الله عمره وأدام ملكه ولا حرمنا نعمة وجوده.
وأهلاً بك يا وزيرنا الأعظم يا أمين السلطان.
أهلاً بسلطان القدور، أهلاً بنور هذا القصر وضياء هذه البلاد. عدت وبعودتك الميمونة عاد لنا الخير والسعد يا سيدي.
أهلا بأنيسة ملكنا، أهلا بأنيس الدولة، كم كنت أفتقدك في أجواء لندن البارد.
أيها الملك المعظم، بصفتي سفير بريطانيا العظمى وممثل الملكة فيكتوريا المبجلة في إيران، أشكرك على حسن اختيارك لبلادي لقضاء أوقات الإجازة والراحة.
بل أنا الذي أشكركم يا سير هنري على حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال، ولن أنسى تجسيدكم لمدى اهتمامكم للعلاقات بين إيران وبريطانيا في قرار أحد متاحف لندن أن يصنع تمثالا شمعيا لجلالتنا وأن يرفع الستار عنه عاجلا.
ولترسيخ هذه العلاقة وتقوية أواصرها، وافق جلالة ملك الملوك ناصر الدين شاه قاجار على اقتراح سفارة بريطانيا العظمى بمنح شركة ريجي البريطانية امتياز التمباك في إيران.
أود أن أسمع اقتراحاتكم منكم وبلسانكم أيها السادة.
سمعا وطاعة جلالة الملك. أعرف لجلالتكم الميجر جيرارد تالبوت، رجل الأعمال والمستشار المقرب من الكونت سالسبوري رئيس وزراء بريطانيا العظمى، وهو رئيس ومؤسس شركة ريجي البريطانية في إيران.
تحية لجلالة الملك المعظم ناصر الدين شاه.
أهلا بك أيها الميجر.
من دواعي سعادتي واعتزازي أن أمنح من جلالتكم فرصة إسداء الخدمة لبلادكم، وأن يكون لي ولشركتي دور في ازدهار اقتصاد إيران وتقوية دعائم عرش الملك المعظم من خلال حصر الاستثمار في صناعة التبغ في إيران، من الزراعة حتى الصناعة والتوزيع لشركة ريجي مدة 50 عاما. في المقابل ستدفع الشركة لخزانة دولة إيران مبلغ 15,000 جنيه استرليني و25% من أرباحها السنوية. طبعا أيها الملك المعظم، هذا إلى جانب دفع الشركة مبلغ 40,000 جنيه استرليني لخزانة البلاط الملكي وشخص الملك المعظم.
إذن هذه هي هديتنا لهذا العام الفارسي للشعب الإيراني، تحفة من بلاد الفرنجة. اقرأ يا أمين السلطان.
سمعا وطاعة يا مولاي. نمنح امتياز الاستثمار في صناعة التبغ والتمباك بأنواعه من الزراعة إلى صناعته وتوزيعه في أنحاء إيران والبلاد التابعة لها إلى شركة ريجي البريطانية مدة 50 عاما. التوقيع ناصر الدين شاه قاجار ملك إيران المعظم، 9 ديسمبر كانون الأول عام 1890، الموافق لعام 1307 للهجرة.
مبارك على إيران وعلى بريطانيا العظمى وشعبيهما.
مبارك إن شاء الله، مبارك إن شاء الله.
باع ناصر الدين شاه قاجار جزءاً مهماً من اقتصاد إيران للإنجليز، فكيف ستتطور الأحداث وماذا سيكون موقف علماء الدين والشعب الإيراني؟ هذا ما سنطلع عليه في الحلقة القادمة من مسلسل نهوض أمة. إذن كونوا على الموعد. تأليف ليث جعفر، الإخراج الفني أحمد عزيزي، المنتج المنفذ يعقوب زماني.
هي جنة طابت وطاب نعيمها، فنعيمها باق وليس بفاني. دار السلام وجنة المأوى ومنزل ثلة الإيمان والقرآن. أيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به الأذنان. فينا الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به الأذنان. أنهارها تجري لهم من تحتهم محفوفة بالنخل والرمان. غرفاتها من لؤلؤ وزبرجد، وقصورها من خالص العقيان. سكانها أهل القيام مع الصيام وطيب الكلمات والإيمان. أيام إخواني جيران رب العالمين وحزبه، أكرم بهم في صفوة الجيران. وإذا بنور ساطع قد أشرقت منه الجنان قصيها وداني. وإذا برب تعالى فوقهم قد جاء للتسليم بالإحسان. قال السلام عليكم فيرونه جهرا، تعالى الرب ذو السلطان. والله ما في هذه الدنيا ألذ من اشتياق العبد للرحمن. هم يسمعون كلامه وسلامه، والمقلتان إليه ناظرتان. شوق الغريب لرؤية الأوطان. إن كنت مشتاقا لها كلفا بها، شوق الغريب لرؤية الأوطان. كن محسنا فيما بقى فلربما تجزى عن الإحسان بالإحسان. كن محسنا فيما بقى فلربما تجزى عن الإحسان بالإحسان. كن محسنا فيما بقى تجزى عن الإحسان بالإحسان. كن محسنا فيما بقى فلربما تجزى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو العاشر من شعبان المعظم عام 1445 هجري قمري، والمصادف للأول من شهر إسفند عام 1402 هجري شمسي، والموافق للعشرين من شباط فبراير عام 2024 ميلادي. في الأول من شهر إسفند عام 1366 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للعشرين من شباط فبراير عام 1988 ميلادي، اقترف نظام المجرم صدام جريمة دموية بحق المدنيين العزل إثر قيام طائراته بمهاجمة طائرة ركاب مدنية إيرانية وإسقاطها بعد إطلاق صاروخين عليها في الجو، وذلك ضمن أحداث الحرب التي فرضها نظام المجرم صدام على الجمهورية الإسلامية. وقد استشهد في ذلك الحادث 39 من المسؤولين ونواب مجلس الشورى الإسلامي، بينهم ممثل الإمام الخميني رحمة الله عليه في حرس الثورة الإسلامية حجة الإسلام فضل الله المحلاتي رحمه الله، الذي كانوا بين راكبي الطائرة. وكان الشهيد المحلاتي من العلماء المجاهدين والمقربين من الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، الذين ساهموا في توعية الشباب الإيراني في عهد الشاه المقبور، وكان مسؤولا عن توزيع بيانات الإمام الخميني بين أبناء الشعب الإيراني وتحشيد الجماهير الإيرانية إبان الثورة الإسلامية في إيران، وتحمل في هذا الطريق أقسى أنواع التعذيب الوحشي. في الأول من شهر إسفند عام 1358 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للعشرين من شباط فبراير عام 1980 ميلادي، عين الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه فقهاء الدورة الأولى لمجلس صيانة الدستور. وتتمحور وظائف مجلس صيانة الدستور حول مطابقة ما يصادقه مجلس الشورى الإسلامي مع أحكام الدين الإسلامي والدستور العام للبلاد. ويتشكل مجلس صيانة الدستور من مجموعتين من الفقهاء والحقوقيين، ويتم تعيين الفقهاء الستة من قبل قائد الثورة الإسلامية، فيما يتولى رئيس السلطة القضائية تعيين الحقوقيين الستة الآخرين. وفي نهاية المطاف يتم التصويت على هذه الأسماء من قبل نواب مجلس الشورى الإسلامي. وطبقا لبنود الدستور العام للبلاد، يتولى مجلس صيانة الدستور مسؤولية الإشراف على انتخابات رئاسة الجمهورية ومجلس الشورى الإسلامي ومجلس خبراء القيادة وكافة الاستفتاءات. وأخيرا، وفي العشرين من شباط فبراير عام 1947 ميلادي، أعلنت بريطانيا موافقتها على منح الهند استقلالها. وقد جاء استقلال الهند نتيجة الانتفاضات الشعبية التي استمرت عقودا ضد الاستعمار البريطاني، الذي نهب خلال تسلطه على الهند ثروات هذا البلد وأنزل به خسائر فادحة أبرزها ترويج الأمية في الهند. وفي آب أغسطس عام 1947 حصلت الهند على الاستقلال بصورة رسمية، وتقسمت إلى دولتي الهند والباكستان. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم وإلى اللقاء.
مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية. الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة وهو مكرر 09821 مكرر 201 3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية مكرر 09821 مكرر 2652967 ومكرر 09821 مكرر 2162628. أيضا يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00989838 784050. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
قوافي الوجد. رأيت الذنوب تميت القلوب ويتبعها الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك أسيانها. وهل بدل الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ وباعوا النفوس فلم يربحوا، ولم تغل في البيع أثمانها. لقد رتع القوم في جيفة يبين لذي العقل أنتانها. تذكرت أيام من قد مضى، فهاج لي الدمع سحا هتونا، فرددت في النفس ذكراهم ليحدث ذلك للقلب لينا. فقلت لنفسي وعاتبتها، وقد أبت النفس أن تستلينا. أتنسينا آثار من قد مضى، ودهرا تقاسيه قدما خؤونا؟ وقرع المنايا وإيقاعها، وصوت الصوائح فيما بلينا. وما إن نزال على حادث يطير له القلب روعا حزينا إذا سكن الروع عن ميت بدهنا بآخر ينعى السكونا وإخوان صدق لحقنا بهم فقد كنت بالقرب منهم ضنينا وأوحشت الدار من بعدهم أظل على ذكرهم مستكينا أرى الناس يبكون موتاهم وما الحي أبقى من الميتين أليس مصيرهم للفنا وإن عمر القوم أيضا سنينا فإن السبيل لكم واحد سيتبع الآخر الأولين وأين الذين بنوا قبلنا وأين الذين بنوا قبلنا قرونا نتابع تتل القرون إذا ما تذكرت أجسامهم تصاغرت النفس حتى تهونا وكل على ذاك لاقى الردى وبادوا جميعا فهم خامدون أبيات زهدية للشاعر عبد الله بن المبارك
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة
يغرس حبا يزهر بسمة يحيي أملا يترك بصمة
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة أمطرت الدنيا هموم ضيق العيش بدا كغيوم ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم لو أمطرت الدنيا هموم ضيق العيش بدا كغيوم ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم.
يغرس حبا يزهر بسمة يحيي أملا يترك بصمة
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
يغرس حبا يزهر بسمة
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة. من سعى في جبر خاطر أدرك في جوف المخاطر بسمة طفل دعوة عاثر تنجي حينما تبلى سرائر. من سعى في جبر خاطر أدرك في جوف المخاطر بسمة طفل دعوة عاثر تنجي تكون خبيئة خير. وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
يغرس حبا يزهر بسمة يحيي أملا يترك بصمة.
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله مستمعينا الأكارم في كل مكان، وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في برنامج حدث وحوار.
إسرائيل تواجه تحدي القرن، معركة فوق الأرض وتحتها،
طيران عاجز عن التحليق، قبة حديدية بلا مخزون.
لقد وقعت الواقعة وانفجر طوفان الأقصى.
طوفان الأقصى يجتاح الكيان الصهيوني، حياكم الله وأهلا بحضراتكم. آلة الحرب الصهيونية لم تتوقف من حصد أرواح الأبرياء بارتكابها المجازر بحق المدنيين العزل، كما تم قصف 29 منزلا مأهولا في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية، حيث ارتفعت أعداد الشهداء والمصابين الذين يصلون إلى المستشفيات في القطاع. وزارة الصحة أعلنت في غزة ارتفاع حصيلة العدوان إلى 28,985 شهيدة منذ 7 من أكتوبر الماضي. وأفاد بيان صادر عن صحة غزة بأن العدوان أسفر عن إصابة 68,883 شخصا، وأنه ارتكب 13 مجزرة بحق العائلات في غزة رح ضحيتها 127 شهيد و205 من الجرحى خلال الساعات 24 الماضية. أشار البيان إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم. سكان القطاع الذين نزحوا إلى رفح هربا من القصف والدمار باتوا لا يجدون خيارا آخر للنجاة بأرواحهم سوى النزوح العكسي إلى شمال القطاع المدمر بالكامل في ظل التهديدات الصهيونية بشن هجوم بري كاسح على رفح من دون أن يوفر لهم ذلك الأمان. إلى ذلك قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبيروس أن مجمع ناصر الطبي في خان يونس بقطاع غزة بات خارج الخدمة بعد حصاره على مدى أسبوع ثم اقتحامه، مؤكدا أن هناك مرضى يحتاجون للنقل العاجل إلى منشآت طبية أخرى، وهذا غيظ من فيض من المجازر التي لا زالت ترتكب بحق النساء والأطفال والشيوخ والشباب في غزة. بعد قليل نواصل رافقنا.
كيانكم مؤقت وشملكم مبدد، سيبزغ فجرنا حتما زوالكم مؤكد. كيانكم مؤقت وشملكم مبدد، سيبزغ فجرنا حتما زوالكم مؤكد.
حبات الرمل وإن كثرت في ساعتكم فستندثر، الظلم وإن طال أمده سيشيع النور وينتشر.
حبات الرمل وإن كثرت في ساعتكم فستندثر، الظلم وإن طال أمده سيشيع النور وينتشر.
شبابنا وكذا الرجال عزم كما قمم الجبال، ساروا على درب الجهاد أسود الوغى يوما يزال.
شبابنا وكذا الرجال عزم كما قمم الجبال، ساروا على درب الجهاد أسود الوغى يوما يزال.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد. بثت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الجهاد الإسلامي مشاهد عن استهداف مقاوميها لجنود وآليات جيش الاحتلال الصهيوني غرب غزة. في وقت سابق من يوم أمس أيضا كان مجاهد سرايا القدس قد استهدفوا آليات العدو الصهيوني وتموضع وخط إمداد لجنود شرق وشمال شرق خان يونس، وأضافت أن المقاومين لديها حققوا إصابات دقيقة وأنها رصدت إصابة القذائف الصاروخية لأهدافها بدقة. وأكدت السرايا أنها رصدت طائرة مروحية صهيونية أجلت القتلى والجرحى من مسرح العملية. بين شد وجذب ترزح مفاوضات تبادل الأسرى بين الكيان وحماس. رافقنا. ماذا حقق الاحتلال الصهيوني من أهدافه المعلنة؟ ألم يكتفي الاحتلال بما دمره في غزة؟ ألم يكتفي بأعداد القتلى لديه والجرحى؟ وماذا ينتظر وعلى من ينتظر؟ أجواء المفاوضات إلى أين وكيف ستكون وستصير إليه؟ المسائل في قضية المفاوضات في قطر. طوفان الأقصى يجتاح الكيان الصهيوني.
لماذا كان طوفان الأقصى؟ لماذا كان هذا الطوفان الهادر؟ هذا التحول الاستراتيجي في مسار المقاومة والجهاد. وإجابة على ذلك، التطور الأول هو تهميش القضية الفلسطينية على مستوى العالم، والتطور الثاني هو أنه جاء في قلب الكيان الصهيوني حكومة خطيرة ومتطرفة دينيا وقوميا، ووضعت على رأس أولوياتها حسم معركة القدس والأقصى. وأما التطور الثالث الخطير هو عملية الإنزال السياسي خلف الخطوط من خلال التطبيع ودمج الكيان الإسرائيلي في المنطقة والتعامل معه ككيان شرعي. ووصل قطار التطبيع إلى العديد من العواصم، ووصل الحديث بالتطبيع إلى عواصم مركزية في المنطقة.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم. نتنياهو يقول أنه إذا حتى ما تم التوصل إلى اتفاق في شأن تبادل الأسرى بين الطرفين فإن اجتياح رفح أمر محتوم منه وسيجري أو سيقوم به الجانب الإسرائيلي. وهذا حقيقة يظهر مدى بشاعة وكذلك دموية الجانب الصهيوني في كل ما ارتكبه من مجازر، وكما قلنا لم يشبع من دماء الأبرياء. الأخ العزيز والفاضل عبد الله بوي من السنغال يساهم معنا بمساهمة صوتية نستمع إليها في هذه اللحظات.
بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي الكرام، أسرة برنامج حدث وحوار في إذاعة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ارتفع حصيلة عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم 135 على قطاع غزة إلى 28,985 شهيدا و 68,883 إصابة منذ السابع من تسعين الأول الماضي. أخوكم عبد الله بوي مدينة جربير الجمهورية السنغالية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكر جزيل لأخ عبد الله من السنغال على هذه المساهمة والمشاركة معنا. إلى العراق وإلى مدينة الناصرية جنوب العراق بالتحديد، الأخ مرتضى معنا من هناك، نستمع إلى مشاركته.
السلام عليكم. مشاركتي في برنامج حدث وحوار، هذا الطوفان طوفان لابد له من أن يستمر، ولابد له من أن يقتلع الاحتلال وجذوره وأعوانه وكل من يقف معه. هذا الطوفان طوفان الخير، طوفان العطاء، طوفان الانتصار، ونحن واثقين من هذا الطوفان بأنه سينتصر. لماذا؟ لأن هذه هي وصية الإمام الخميني قدس سره الشريف حينما كان ينادي وكان يهتم بالأقصى المبارك. مرتضى الناصرية، العراق.
شكر جزيل لأخ مرتضى من العراق على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء. خباس من البحرين كتب يقول: لم يأتي يوم للبشرية تشهد كل هذه الأحداث الدموية التي تحصل في هذه المنطقة من بلداننا في الوطن العربي على أن تفتعل كل هذه الانتهاكات الصارخة الإنسانية والدموية بكل ما تحتويها، والعالم يشاهد لكن لا تحركه ذرة من الإنسانية ضد من يرتكب هذه المجازر. الأقبح من كل هذا إذا كان من يظن نفسه أنه منتمي للإسلام حقا ولكن يتجاهل القضية الفلسطينية وما يجري في غزة لأنها ضد مصالحه الشخصية. أليست الأوضاع في منطقة رفح تجاوزت كل الاعتبارات بسبب نزوح أغلبية السكان إليها، مما يصبح العبء فيه والمسؤولية فوق طاقة الأطباء المتدنية أساسا بسبب العجز الموجود، خاصة في ظل نقص الأدوية والغذاء الشديد الذي أصبحت فيه شبه خالية في الكثير من المناطق، حيث أن الكثير من الوفيات نتجت بسبب الجوع الشديد. لكن المقاومة في فلسطين حطمت كل معاني اليأس والبؤس للذين كانوا في سبات عميق وصنعوا المعاجز بإيمانهم الصادق، لأنهم يمثلون اليوم أعلى ما يمكن تصوره من صمود أسطوري حتى هذه الأيام. لأنكم كما تعلمون بأن الكيان الوحشي قد استنفذ أو استفاد بأمريكا والحصول على الدعم اللامحدود، ورغم ذلك لم يكن هناك فارق في المعادلات، وبالتأكيد كل التأكيد لأنهم لا يعلمون كيف هم المتوكلون على الله وماذا يصنع الإيمان الصادق. شكرا للأخ عباس من البحرين.
يفلق بحرا بعصاه لا يبقي صهيوني. فاذا لهم تبا لهم من نبرة الوعيد. جاء المدد جاء الوعد في غزة الصمود.
الويل لهم وإليهم وشنار الذل عليهم. قد حان النصر مع حجر الأقصى كرصاصة إذ يفضح زيف القناصة. نرميهم حجرا من سجين.
هذه غزة ها هنا خصصها الله لنا. أمنا دارا موطنا فليستمع من كان.
نمشي في درب الفداء نذهل بالثأر المدى. نرفع اسم الشهداء في ثورة الطوفان.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في برنامج حدث وحوار طوفان الأقصى. الشيخ الكيان الصهيوني لا زال محور وموضوع النقاش. في هذه اللحظات يلتحق بنا ضيف الكريم من بيروت البرلمان السابق الدكتور نزيه منصور. دكتور السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله دكتور نزيه. كيف لنا نصف المشهد من عدم تحقيق أهداف العدوان وماذا يريد في المزيد من المجازر التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني؟ تفضل.
يعني الكيان الصهيوني مع الإدارة الأمريكية يبحثان عن مخرج للكيان الصهيوني لأن لا تكون الهزيمة ساطعة 100%. يبحثون عن تسوية ماء وجه هذا الكيان المؤقت وهذا الكيان المغتصب لفلسطين. من هنا يجب قراءة هذا الحدث لأن الهزيمة وقعت. وقد قال بالحرف الواحد نتنياهو أنه إذا لم ندخل رفح الآن يراهن على اجتياح رفح عنه في ذلك يحقق شيئا ما. يعني بعد هذه الاجتياحات وهذا الدمار وهذا القتل وهذه الجرائم التي ارتكبت بحق الإنسانية بحق الطفولة بحق المؤسسات الصحية والدين والدينية كل هذه لم تحقق له شيء. هو الآن يبحث عن مجازر جديدة. وقد بدأ هذه المجازر ونحن يوميا يحصل عشرات الضحايا القتلى من النساء والأطفال. وهذا الحصار القائم وبحد ذاته جرائم ما لم يحصله طيلة هذه الفترة 35 يوم بعد الماء لا يمكن له أن يحققه وفي أي اجتياح يرتكبه الآن. إذا هو يواجه مصير على مستوى الداخل الكيان الصهيوني ولم يعني يرى في شيء في هذا الكيان ولا في هذه المنطقة ولا في كل هذه الصراع سوى وجوده وبقائه في السلطة ومستقبله السياسي والوجودي أيضا. يعني وجودي كشخص أضف إلى أن الكيان أصبح كله بحالة من القلق والخوف. يعني باحث ناقلة في البحر تحت انقطاع الكهرباء دون أن يعرف من الذي قام بهذا الأمر. انقطاع الكهرباء في مدن كثيرة وبلدات ومستعمرات كثيرة. إلى ذلك هناك حرائق تحصل هنا وهناك. هذا الواقع الصهيوني الذي لم يعش هذه المرحلة منذ وجود الكيان الصهيوني. الحصار أيضا في البحر الأحمر الذي يستهدف البواخر والناقلات الصهيونية وكل من يسير في الاتجاه حتى لو كانت شركات ملاحة بحرية أجنبية. إذن هم لديه معاناة كبيرة. كيف تحل كل هذه الأمور؟ هو يعني يعيش في حالة من القلق من الخوف وعدم وجود أي بصيرة أو رؤية مستقبلية لهذا الكيان. خاصة أنه أقر بالهزيمة أقر بهذا. حتى أن الإدارة الأمريكية التي هي الراعي الأول والأخير وهي المحرض وهي الممول وهي الدافع وهي الشريك الأكبر في هذا العدوان الذي حصل سواء كانت في اليمن أو في سوريا أو في العراق حتى في غزة هو الشريك الأول بل المحرض والدافع والفاعل. من هنا يجب قراءة هذا الواقع. هذا لا يمكن له أن يحقق شيء على المستوى السياسي لأن الهزيمة العسكرية وقعت منذ السابع في اليوم الأول لطوفان الأقصى، وهذا الأمر لم يعد خافي على أحد. أيضا المواجهة على طول الحدود اللبنانية الفلسطينية على مدى هذه الأيام التي مضت لهم بعض أشهر، ونحن صرنا في الشهر في يعني في الشهر الخامس. كل هذه الوقائع تؤكد أن الكيان هو عاجز عن تحقيق أي تقدم. هو يعني لم يعد هذه الأسطورة التي كان يعيشها في الماضي، يعيش على أمجاد الماضي، أنه يعني يأخذ مثلا من حرب ما يأخذ من حرب حزيران بحرب حزيران 67 أنه حقق إنجازات على مستوى الأنظمة العربية مجتمعة، وحتى كمان في حرب 73، ولكنه بعد الانتصار والتحرير لجنوب لبنان عام 2025 أيام، وكذلك الأمر حزيمات في العين 2006، وفشل يعني فشل الإرهاب الذي حاولوا أن يقضوا على سوريا كونها هي الرابط ما بين بين قوى المواجهة، يعني بين محور المقاومة ووحدة ساحاته، كونها تعتبر هي الدولة والنظام السياسي الوحيد المتقدم الداعم للقضية الفلسطينية. أيضا فشل، وبالعكس تعمدت وحدة الساحات بالدم، يعني لم يعد العراقي أصبح المحور واحد يعني يقوم على عقائد وعلى مبادئ ذا طابع ديني، ضرب إلهي عقائدي، وليس يعني قوميات مختلفة أو شعوب مختلفة تنظر إلى بعضها. لا، هناك وحدة كاملة، وحدة بالدم بالدين بالأخلاق بكل التفاصيل لو دخلنا إليه، وهذا أمر هام جدا، ولا يمكن لأحد ما يجمعه الله لا يمكن أن تفرقه شياطين الدنيا.
أكيد، بارك الله بكم. حقيقة دكتور نزيه، الكثير يقول أن قبل هذا التاريخ ليس كما بعده، والكيان الإسرائيلي فقد هيبته، اسمه، أمنه، عسكره، هناك آلاف من القتلى والجرحى، هناك عشرات الآلاف بل مئات الآلاف من المشردين في داخل الكيان الإسرائيلي، من الذين لم يعد بإمكانهم أن يبقوا لا في الجنوب، لا في غلاف غزة، ولا في الجانب الشمالي مع الحدود مع لبنان. كل هذه الأحداث بالإضافة إلى مشاكل اقتصادية في البحرين الأحمر والعربي، وما يجري من استهداف لحتى السفن المتوجهة نحو الكيان الصهيوني من أي جنسية كانت، وكذلك هزيمته المدوية في الميدان حتى في عمليته البرية. هذه الهزائم مجتمعة ماذا تعني لمستقبل الكيان دكتور نزيه؟
كل ما ذكرت من هذه التفاصيل وهذه الوقائع الثابتة والغير قابلة للتغيير والتبديل، ولكن هي في خطوات متقدمة، يعني خطوات التحرير أصبحت قطعت مسافة كبيرة، يعني أنا عمر هذا الكيان بدأ بالتراجع، بدأ بالتقلص، وأن هذا الكيان إلى زوال عاجلا وليس آجلا، وهذا ما يتحدث به معظم الخبراء الصهاينة، سواء كان من الإعلاميين أو من العسكريين. هذا الشلل السياسي وهذا العقد النفسي التي يعيشه البعض من حكومة الكيان الصهيوني من الكابينة، الذين يحاولون أن يتحدث هيك بأسلوب بتعالي، وهم ضمنياً غير مقتنعين بما يقولون، لأن الساحة الصهيونية ساحة يعني المجتمع الصهيوني هو يعيش حالة من القلق ويطرح أسئلة كثيرة. لذلك نرى هذه الهجرات المعاكسة من الكيان بأول مرة مثلاً على طول الحدود اللبنانية تخ